بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى البحث في المعاطاة، ويتعرض المصنف أولا إلى حقيقة المعاطاة وصورها، ثم يتعرض إلى عرض الأقوال في المسألة، ثم يحرر محل النزاع، ثم يدخل في تنقيح هذه الأقوال. فالكلام يقع في عدة مطالب. المطلب الأول في حقيقة المعاطاة. ذكرنا في الأبحاث السابقة عندما جئنا إلى تعريف البيع أن المعاطاة مأخوذة من المفاعلة، وما كان بحسب هذه الهيئة غالبا يقتضي المشاركة بين الطرفين في الحدث، فكل من الطرفين يفعل في صاحبه ما يفعله الآخر به، كالمصارعة والمسابقة والمضاربة بحسب الأصل اللغوي وما شاكل ذلك. فعندنا حدث هنا وهو التعاطي الإعطاء، فمرجع المعاطاة بحسب اللغة إلى أن كل واحد من الطرفين يحدث عطاء لشيء، فيقوم بإعطاء شيء كما أن صاحبه الآخر يقوم بهذا الحدث. فعندنا حدث الإعطاء يصدر من كل شخص، فكل شخص هو فاعل ومفعول في المعنى، هو فاعل من جهة ومفعول من جهة. هذه هي حقيقة المعاطاة. والمعاطاة بحسب المعنى اللغوي تطلق على كل ما كان من هذا القبيل، ولا يختص هذا بباب العوض والمعوض. فالمعاطاة التي نبحثها في البيع ما هي إلا مصداق لهذه المفاعلة بين الطرفين، فلا يوجد لا حقيقة شرعية ولا حقيقة متشرعية للمعاطاة، فكل من الطرفين يعطي عوضا عما يأخذه من الآخر، فالآخر يعطي شيئا والطرف الآخر أيضا يعطي شيئا، فتتحقق المعاطاة بين الطرفين. وقد أشكل المحقق الآخوند قدس سره وتبعه على ذلك المحقق الإيرواني أعلى الله مقامه، بأنه لا حاجة لإتعاب النفس في بحث حقيقة المعاطاة، فإن لفظ المعاطاة لم يرد لا في آية ولا في رواية حتى نبحث عن ما هو معناه، إذ لو ورد اللات في دليل فنحتاج إلى تحديد معنى لكي نفهم ما هو المراد الجدي للمتكلم. ولم يرد لفظ المعاطات في دليل لفظي لكي نتجشم عناء البحث عن حقيقته، فيكون البحث لغوا وبلا داع. وتبع المحقق الإيرواني الآخند على ذلك، فما هو رأيكم في هذا الإشكال؟
يعني ينبغي البحث في باب تحليل الموضوع، محل البحث.
كيف يعني محل البحث تحديد الموضوع؟
يعني ما هي دائرة المعطاة ضيقا ساعة التي تبحث عن حكمها؟
ما في أثر شرعي، ما في آية أو رواية. لو جاءت رواية أو آية قال إذا حصلت المعاطات فيحرم التصرف، فنبحث ما هو المراد.
الواقع بين الناس. نعم. يعني
نحن
نبحث عن حقيقة هذا الواقع بين الناس.
فابحثوا عن اللفظ الموجود في الدليل. ليش أنت تعور راسك تروح طالع معاني انتزاعية وتبحث عن المعنى وتتنازع في المعاني الانتزاعية؟ فنقول أحسنتما، فنقول بأنه لا يتوقف البحث الصناعي على بحث حقيقة لفظ على ورود حق اللفظ في آية أو رواية، فإنه لا يقتصر المصحح للبحث صناعيا وعقلائيا على أن يرد اللفظ في آية أو رواية، فإنه يمكن بيان أثرين غير ما حاول المحقق الآخر التركيز عليهما، ولهذا لا يتوقف البحث عن ما هو المراد من الترتب والتزاحم والتعارض وغيرها من الاصطلاحات على أن ترد في آية أو رواية، فإن تحديد المفهوم سعة وضيقا له أثران ليس من باب الحاصل، من باب المثال. الأثر الأول تحديد المعنى التصوري الذي هو محل النقض والإبرام بين الأعلام، فهناك حقيقة وقع النزاع في آثارها عند الفقهاء وعند علماء وعند العلماء، فما هو المراد من هذا الموضوع الذي هو مصب للبحث بل إثباتا وعدما نقضا وإبراما؟ هناك ستة أقوال في المعاطات. شنو هالمعاطات اللي فيها ستة أقوال؟ غض النظر الآن، دليلها ارتكاز عقلائي، دليلها سيرة متشرعية، دليلها إجماع، دليلها آية أو رواية. عندنا حقيقة ما مصبا للبعث، ادعى جمع أنها نافذة، ادعى أنها فاسدة مستفادة، ما لنا علاقة من ارتكاز عقلائي، من آية، من سيرة متشرعية، من إجماع، من عمومات أو كوب العقود، ما لنا علاقة. ما هي هذه حقيقة المعاضات التي فيها النقض؟ فينبغي قبل الدخول في الأبحاث التصديقية المرور بأي أبحاث؟ الأبحاث التصورية. لا بد من تحديد الموضوع، لا بد من تحديد المراد من المحمول، بعد ذلك نبحث عن النسبة الحكمية. هذه الطريقة الصناعية. لا بد للقضية، لا بد أن تحدد موضوعها محمولها، ثم تبحث عن النسبة الحكمية ثبوت المحمول للموضوع. وأما إذا لا نعرف ما هو المراد من الموضوع أو المحمول، لا يصح البحث التصديقي قبل المرور من البحث التصوري، فلا يتوقف البحث صناعة على ورود اللفظ في آية أو رواية. هذا أولا.
لا يأتي عليه الإشكال ذكرته.
لا يأتي.
أنه حد الموضوع من الدليل.
يا دليل ارتكاز. هذا عندنا حقيقة وقع النزاع فيها. مثل البيع. البيع معناه هذا ارتكازي. هذا البيع الذي هو مصب للبحث ما هو المراد منه كما بحثنا في البيع. الآن المعاطات التي هي محل البحث عند الأعلام التي نبحث عن صورها عن أحكامها عن الإحبال فاسدة صحيح، شنو مرادكم من هالمعاطات التي تبحثون عنها؟ لا بد أن تحدد المعنى التصوري لكي نعرف بعد ذلك البحث التصديقي. ثانيا كما ذكر شيخ علي، لا يتوقف ورود حق اللفظ، لا يتوقف البحث عن ماهية أو لفظ على ورود حق اللفظ في النص، بل يكفي أن يكون الوارد المحكي والمصداق لهذا اللفظ. فعندنا مصاديق متعددة يمكن أن تستفاد من النصوص، نجمعها بجامع عرفي نسميها معاطات. يعني فهنا طريقان، فنبحث تارة البيع بالكتابة، البيع بالإشارة، البيع بغير اللفظ بالكنايات بألفاظ الكنايات، نبحث عن البيع بالتعاطي من طرف واللفظ من طرف، ومصادق متعددة. هذه المصادق المتعددة يوجد لها جامع عرفي موحد تحت إطار المعاطات، فنعطي مفهوما عاما يحكي جميع هذه المصادق. فنحن عندما نعبر بالمعاطات نقول وإن كان حاق اللفظ لم يرد إلا أن مصاديقه المختلفة التي فيها جامع عرفي بينها هذا يمكن أن يفهم من النصوص، فنريد أن نبحث عن المعاطات كمعنى مقشر بتعبيراتهم من المصادق وخصوصياتها. عندنا إشارة، عندنا كتابة، عندنا كنايات، عندنا جامع عرفي يحوي جميع هذه المصادر بعد تقشير خصوصياتها، مو ارتقال شيخنا، بعد تقشير خصوصياتها وأخذ الجامع عرفي. فنحن نريد أن نأخذ جامعا عرفيا ونبحث عن، فالنتيجة لا يتوقف البحث عن المعاطات في أن يكون هناك آية أو رواية يوجد فيها لفظ المعاطات، بحيث ما في آية خلاص لا تعرف أنت، لا تعرف التزاحم، لا تعرف الترتب، لا تعرف مثلا أي لفظ لأنه ما في آية أو رواية. هذا كلام ليس بصحيح. فالصحيح أن يقال أن البحث عن حقيقة المعاطات بحث تصوري له آثار. المطلب الثاني، خلنا نقرأ العبارة بس، اعلم أن المعاطات على ما فسره جماعة، قلنا هذه مو حقيقة شرعية، هذا مصداق للمعاطات بالمعنى اللغوي والمعنى العرفي، أن يعطي كل من اثنين عوضا عما يأخذه من الآخر. وش رقم في التعبير؟ أن يعطي عوضا عما يأخذه من الآخر.
واحد هو عوض ولا أخذ معه.
فكيف يقول يعطي عوض؟ كلاهما يعطي عوض عن عما يأخذه من الآخر.
أو إذا يكون أحد ما يعطي عوض الآخر معوض
يعني إذا أحدهما أعطى العوض والآخر أعطى المعوض، هل يشتركان في الحدث حتى تصير مفاعلة؟ لو كل واحد يفعل شيء غير ما يفعله صاحبه، واضح؟ المفاعلة أن يفعل أحدهما عين ما يفعله صاحبه به. فإذا أحدهما أعطى العوض، الآخر لابد أن يعطي أيضا عوض، فكل منهما يدفع عوض. فكيف يقول فلعله لأجل أن يعطي كل من اثنين عوض عما يأخذه من الآخر؟ فهو في الحقيقة كل منهما له لحاضان، أنه يعطي عوض ويأخذ معوض، واضح؟ كل منهما يعطي عوضا ويأخذ معوضا. البائع يعطي المثمن ويأخذ الثمن، والمشتري يعطي الثمن ويأخذ المثمن. فإذا أردنا أن نحافظ على أن كل منهما يفعل في صاحبه ما يفعله الآخر به، بحيث نحدد وحدة المصاب، لا بد أن كلاهما يأخذان العوض، لا أنهما يأخذان المعوض، لأن المعاطاة من باب المعاوضة. فالبائع يعطي عوضا، فصدر منه حدث إعطاء عوض، شفتين؟ فالمشتري لابد أن يعطي عوض لكي يكون كلاهما مفاعلة. فلأجل إشباع، لأجل إشباع حيثية المفاعلة يقتضي اتحاد الحدث الذي صدر من الأول وصدر من الآخر، ومقتضى اتحاد الحدث أن كل منهما يعطي عوضا، مو يأخذ. إذا قلنا يأخذ صير مؤاخذة مو معاطاة، يعني ملحوظ في المعاطاة إعطاء العوض، واضح؟ الملحوظ في المعاطاة إعطاء العوض. ولهذا عبر هنا أن يعطي كل من اثنين عوضا عما يأخذه من الآخر. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث ليش قال عن من اثنين؟ ما قال باع ومشتري، ريحني. أن يعطي كل من اثنين عوضا عما يأخذه من الآخر. لماذا لم يقل أن يعطي كل من البائع والمشتري المتبايعان عوضا عما يأخذه من الآخر؟ ليش أهمل قال اثنين ما قال بائع ومشتري؟
لأن المعاطفة قد تأتي بغير البائع.
نعم.
هل هي بيع
أصلاً ليست بيع؟ بحثنا في المعاطاة البيعية لو الآن.
هل المعاطاة هذه الخارجية هل هي بيع أو هي هبة أو هي لوحة أو؟
نعم. بعد.
حتى حافظ على هذه البيع. كونه باع ومشتري قد لا يكون له أثر، يعني البائع يكون له أثر.
فما يتعلق بغرض يقول يعني متعاقدين او بائعين او بالعمل بيضرب، لو عبر بيعين او متعاقدين يصير مشكله عنده.
يعني في التعريف لابد ان يكون جمع لكل الاقوال، ومن الاقوال ان المعاطاه ليست بيعا.
هنا احتمالات، دقق في العبارات. انت تقرا العباره بسرعه ساعه تمشي، صحيح؟ انت لازم تدقق، تحصر مخك يا سيدنا، هذا سطح عالي، بعدين تدخل خارج ان شاء الله. لازم تدقق في عبارة، أنت تتعامل مع عبارات الأعلام، بعدين تقرأ كتاب كتب الأعلام مبنية على التدقيق وعبارات الدقيقة، ما تقرأها قراءة عابرة وانت قاعد تتغدى وتتعشى. لا، العلم قليل خاف كثره.
العلم كثير خاف من كل شيء.
أحسن وش هو أحسن؟ هذا ما أدري وش أحسن، إيش درى لو زلنا أنا بالغيب. هذا التعود، التعود على التدقيق في المطلب، لا قراءة سطحية بسرعة تقرأ. نعم، تتعود، تعود، تعود إياه.
يعني.
ممارسة زين، خوف. فنقول هنا توجيهات. التوجيه الأول أن البحث ليس الآن البحث في حقيقة المعاطات، ليست المعاطات البيعية، لأننا ذكرنا أنه يوجد عندنا جامع عرفي بين جميع مصاليق المعاطات، والمعاطات البيعية مصداق من مصاليق المعاطات، وعندنا معاطات هبة، وعندنا معاطات إجارتية إن صح التعبير، عندنا معاطات إذا صح تصورها في النكاح بغض النظر عن الصحة، واضح؟ إذن نحن بحثنا عن حقيقة المعاطات لا المعاطات البيعية. فلو عبر هنا أن يعطي كلا من البيعين أو البائع والمشتري لكان هذا تعريفا لحقيقة المعاطات ببعض أفرادها، فلا يكون التعريف جامعا للمصاليق والأفراد. التوجيه الثاني أنه لو عبر بيعين أو متعاقدين فهذا متوقف على الفراغ عن أن المعاطات بيع أو عقد، فهناك موجب وهناك قابل، مع أن هناك نزاع كما سيأتينا أن المعاطات هل هي أصلا عقد أو ليس بعقد، أو أنها إباحة تصرف تسليط الآخر على التصرف والانتفاع، فلا يوجد متعاقدان، لا يوجد بائع ومشتري، لا يوجد موجب وقابل، هي إباحة تصرف. فأراد أن يأتي بتعريف لحقيقة المعاطات تتلاءم مع جميع المباني في حقيقة المعاطات، ولا يحشر مبنى دون مبنى حتى يقال أن هذا التعريف خاص بهذا المبنى دون ذاك المبنى. هذا تمام الكلام في بيان حقيقة المعاطات. مطلب كم شيخ؟ أنت عليك حساب كم وصلنا؟ مطلب رقم كم؟ الأول أو الثاني الرابع؟
في نقاص.
المطلب الثاني صور المعاطات. ذكر الشيخ الأعظم قدس سره أن المعاطات تتصور على صورتين خلافا لصاحب الجواهر. الشيخ العظم حاشي على يعني تعليق على صاحب الجواهر، ترى اقرأ مطلب صاحب الجواهر لكي تعرف الشيخ وش قاعد يتكلم. شفتين؟ هذا من أهم الكتب لمعرفة كتاب الشيخ العظم، كتاب الجواهر ومقابس الأنوار، هاي كتابين مهمين في فهم كلمات الشيخ العظم، هو عيون حط عليهم على مقابس الأنوار وعلى كتاب الجواهر. هو يجي كلام يضرب الجواهر أحيانا ما يضره، بس ينبي غير التعبيرات لكي يرد على إشكالات صاحب الجواهر. هذا من هذا الموارد. بل يقول ساعات يقول بعض مشايخنا المعاصرين، ساعات يقول بعض إذا تعبير ساعات ما يعترف بكثير، يعني ساعات يقول بعض المعاصرين، ساعات بعض مشايخنا المعاصرين، ساعات ما يعني المهم كل مقام له مقال، كل مقال أو لكل مقام مقال. المهم صاحب الجواهر قال إن صور المعاطات أربعة. الشيخ يقول صور المعاطات اثنتين صورتين يتصور على وجهين، فنتعرض أولا إلى ما أفاده الشيخ الأعظم، ثم نتعرض إلى ما ذكره صاحب الجواهر. فهنا في المطلب الثاني نقطتان. النقطة الأولى ما تعرض له الشيخ الأعظم، ذكر أن التعاطي بين الطرفين يتصور تارة على نحو الإباحة دون النظر إلى التمليك، ويسمى عندهم التعاطي على نحو الإباحة، بأن يأتي الطرف الأول ويقصد من الإعطاء إنشاء الإباحة، واضح؟ نفس هذا الإعطاء، هذا الفعل إنشاء، ينشئ بفعله إباحة التصرف للغير فيما أعطى. والطرف الآخر يقوم أيضا بإعطاء شيء يبيح الأول في التصرف فيه. فالبائع مثلا يقوم بإعطاء المبيع للمشتري، وقصده من إعطائه أن يبيح له التصرف، مقصد التمليك، قصده إباحة التصرف. والطرف الآخر يعطي الثمن بإزاء إباحة التصرف، فهذا يسمى تعاطي على نحو الإباحة دون النظر إلى التملك، مقصد التمليك، نظر إلى قاصدين إباحة التصرف. أبحت لك التصرف مشروطا بأن تبيح لي التصرف في شيء آخر مثلا، إذ إباحة التصرف تارة مجانية. أبحت لك أن تتصرف في داري، هل إباحة التصرف شنو؟ مجانية، وهذا ليس معاطاة، لأن المعاطاة متقومة بفعل من طرفين، أن الأول يفعل في الثاني ما يفعله الثاني به، فهي طرفينية، واضح؟ وأما الإباحة المجانية من طرف واحد ليس إباحة معاطاتية، إباحة من طرف واحد. وتارة عندنا إباحة طرفينية، أن الأول ينشئ إباحة التصرف للغير والثاني ينشئ إباحة التصرف للأول، فكلاهما يصدران منهما حدث إنشاء الإباحة، حتى نحافظ على نكتة وإشباع حيثية المعاطات والمفاعلة. فهذا يسمى التعاطي على نحو الإباحة. هي سؤال لكم فكروا فيه، يأتي وحثنا في اللمعة، ما هو الفرق بين الإذن والإباحة؟ شنه فرق أن أقول أبحت لك أن تتصرف في داري أو أذنت لك أن تتصرف في داري؟ وإذا أريد أن نعمم المشكلة أزياد أو السؤال أزياد، ما هو الفرق بين الوكالة والإباحة والإذن؟ فتارة يقول الشخص وكلتك في أن تبيع داري، تارة يقول أذنت لك أن تبيع داري، تارة يقول أبحت لك التصرفات الاعتبارية في داري. واضح؟ وإن البيع بتصرف اعتباري، فتارة يصدر من الشخص، دير بالك لأقوالك سيدنا، لا تطلع كالحكاية، تارة تقول أبحت لك التصرف الاعتباري، تارة أذنت لك في التصرف الاعتباري، تارة وكلتك في التصرف الاعتباري، يطلب عزائل، تارة نيبتك في التصرف، أنت نائبي في هذا التصرف. يلا، فما هو الفرق بين النيابة والوكالة والإذن والإباحة؟ هذه هي موجودة عند المراجع، يقول فلان مأذون من قبلنا، تقول فلان وكيل مو مأذون، شنو الفرق؟ ليش غير التعبير؟ هذا يقول مأذون من قبل، يقول لا وكيل من قبلي، احنا عممناها نائب من قبلي. شنو الفرق بين النيابة والوكالة والإذن والإباحة؟ بحث مهم له آثار يحتاج إلى تنقيح، فابحثوا لحصل جواب يتحفنا بجواب. نعم؟ ما أقول لك وين عشان مثلا في بحث احنا بحثنا هذا، في بحث الوكالة يتعرضوا إليه، في بحث الوكالة في اللمعة موجود شيء منه، بل في بحث الوكالة السيد السيستاني تعرض في الوكالة إلى الفرق بين الوكالة والإذن، في بحث الحج في باب النيابة يقولون هل هذا الذي يحلق نائب أو وكيل، الذي يحيز الحيازة من باب النيابة أو الوكالة، ما هو الفرق بين النيابة والوكالة، لكن بحث مشتتة وموجودة في مكان واضح. سيدنا أنا سيدنا الأستاذ حفظه الله، أنا قبل ما أحضر بحث الخاش سألت سؤال، قلت ما هو الفرق بين حقيقة الوكالة والنيابة في جلسة مرة في الجلسات؟ صار نقاش. أول ما حضرت الدرس يبحث قواعد فقه، بحث قاعدة، هو سوى بحث في قاعدة الفرق بين الوكالة والنيابة، بحث مفصل، بحث مفصل جمع فيه النكات والأقوال وكذا، بحث مفصل في الوكالة، حقيقة الوكالة والنيابة والمباني المختلفة في الوكالة والمباني المختلفة في النيابة وآثار المباني وأن الحلقة كذا الكذا كذا، كثير من التشابك موجود، كثير من الوكيل يعمل برأي الموكل، النائب يعمل برأي فقيه النائب، وشو الفرق. بحثها مفصلا في دروس متعددة هذه القاعدة، وهي من القواعد يعني عميقة ما شفتها مبحوثة في مكان. سيد حفظه الله أستاذنا بحثها مفصلا والنكات وجمع وتحليل المطالب، حقيقة النيابة ما هي، حقيقة الوكالة ما هي، بناء على النيابة ماذا نقول، هل النائب يعمل بتقليد المنوب عن، هل الوكيل يعمل بتقليد أو يلاحظ كلا أو في تفصيل في الصور، وأبحث مفصلة. المهم إذن هذا هو الصورة الأولى. الصورة الثانية أن تكون المعاطاة بين الطرفين على وجه التمليك، بأن يقوم الأول ويعطي وإعطاؤه إنشاء للتمليك يقصد به تمليك الآخر، فالبائع عندما يعطي البضاعة والمثمن إلى المشتري إعطاؤه إنشاء للتمليك، قصده مو يباح التصرف، تمليك الطرف الآخر، والطرف الآخر أيضا يعطي عوضا بنحو التمليك، فهناك تعاطي على نحو التمليك. هذا نحوان من المعاطاة. هذا المطلب الأول أو المقام أو النقطة الأولى. بل النقطة الثانية ما أضافه صاحب الجواهر. صاحب الجواهر يقول توجد عندنا صورتان أخريان غير ما ذكر، وهو الصورة الأولى أن يقع التعاطي والناقل بين الطرفين من غير قصد البيع ولا تصريح بالإباحة، أي لا يقصد لا الإباحة ولا يقصد التمليك، قام وأعطى الطرف الآخر السلعة. تقول لو أنت قاصد ماذا؟ قاصد تمليك. تقول لو ما قصد لا تمليك ولا إباحة، شنو يعني التمليك وشنو الإباحة أصلا؟ ما فهمنا وش الفرق بينها. أنا قمت وقصدت الناقل فقط، واضح، ما قصدته النقل ولم أقصد مع النقل، النقل المقيد بقصد كونه تمليكا، النقل المقيد بقصده إباحة، أنا قصدت طبيعي الناقل لا بشرط، واضح. إذن هذه الصورة الثالثة أن يقوم أحدهما بالنقل قاصدا للنقل، نعم لأن فعل اختياري قاصد للنقل، أما النقل المتلبس بعنوان قصد التمليك أو قصد الإباحة أنا ما قصدت لا هذا ولا ذاك. فكأن صاحب الجواهر يقول تارة يكون الإعطاء والتعاطي بقصد شيء وتارة لا بشرط، تارة بشرط شيء تارة لا بشرط، ما كان بشرط شيء وهو قصد التمليك أو قصد الإباحة، وتارة يكون لا بشرط من هذه الجهة. هذا النحو كم؟ ثالث، اللي هو الثاني الأول من كلام صاحب الجواهر. النحو الآخر أن يقصد بالنقل طبيعي التمليك لا التمليك المقيد، أن يقصد بالنقل طبيعي التمليك لا التمليك المقيد لا التمليك البيعي. يقول صاحب الجواهر عندنا تمليك بيعي، عندنا تمليك بالهبة، عندنا تمليك بالصول كلا تمليك فتارة أقول صالحتك على أن يكون لك الكتاب بإزاء 10 دنانير هذا الصلح تمليك ملكتك الكتاب وأنت ملكتني 10 دنانير تارة وهبتك الكتاب ب10 دنانير هبة معوضة فهذا تمليك تمليك بالهبة تارة ننشئ شنو تنشئ البيع فهذا تمليك بيعي تارة أملكك العمل فهذا تمليك إجارتي صحيح تارة أملكك المنفعة هذا تمليك لإجارة المنفعة هو كل تمليك فتارة يقول لا ضيق الخناق صاحب الجوار على الشخص قيلوه مسكين فتارة يقصد الشخص بالإعطاء التمليك الخاص التمليك البيعي في مقامنا بدل ما ينشئ البيع باللف أنشأ البيع بالفعل وهو قاصد التمليك عن طريق البيع الذي آثاره آثار البيع من ثبوت خيار مجلس من ثبوت آثار إن التمليك البيعي له آثار واضح هو دارس في الحوزة ويعرف أن التمليك البيعي له آثار منه خيار المجلس منه خيار الحيوان منو أن هذا التمليك مثلا لازم لو كان تمليك هبة يمكن جائز تمليك صلح مو معلوم أن الصلح صحيح أصلا المهم إذن قصد التمليك الخاص الحصة بدل ما ينشئ بالله صالحتك قصد التمليك الصلحي أو التمليك البيعي وتارة الشخص بإعطائه يقصد طبيعي التمليك لا التمليك الخاص يقول أنا أريد أن أملكك وش هدوه هذا بيع إيجار صول هبة ما حبش عور رأسنا ملكتك الكتاب 10 دنانير أما كونه تمليكا صلحيا أو تمليكا بيعيا أو تمليكا إيجاريا فنحن لم نقصد حصة خاصة من التمليك ولا يصح أن يقال لا بد أن يكون التمليك في ضمن عقد مسمى له عنوان هل من وين هذا لا آية ولا رواية على حصريل عقود واضح هاي حق دارسين في الحوزة لا توجد لا آية ولا رواية على أن العقود لا بد أن تكون إما بيعا أو إجارة أو صلحا أو هو بالعقود أي عقد هذا عقد وهو إنشاء تمليك تفكر مطلع مو تقول هذا لازم تقول تمليك بيعي تمليك صلحي لأنه يشوف هذا له صلح له بيع من قاله لا بد أن يكون صلح أو بيع كما بحثنا في أول البيع تذكروا ذهب المحقق الإيرواني والسيد الخوئي على الله مقامهما إلى أنه البائع إذا باع العين وقصد خصوصية الثمن وقال عنده غرض للثمن خصوصية الثمن ولم يكن غرضه الحفاظ على مالية المثمن فقط تتذكروا المطلب الحضريانة قال هذا مو بيع البيع متقوم بأن البائع لحاظه فقط حظ المالية ما له علاقة بالخصوصيات الشخصية للثمن والممثل للمالية هو النقد فلو قال أبيعك الكتاب بالعباء التي عليك وكان عنده غرض شخصي لها العباء قال هذا مو بيع ببخشيل هذا مو بيع هذا خلاف البيع الارتكازي كما بحثنا وفحثنا وهذا عقد أوفوا بالشمال وأوفوا بالعقود تمليك ونسمى تمليك سمي تمليك شنو ما ندري إحنا هذا لا مو لفهم تسمية فإذا صاحب الجواهر يقول تخبرها من سيخي ما تخبرها من عندي أنا سيخي قبلتوها ما تخبرها من عندي فقير صاحب قال هالسيد أخي قبلتوه واضح الآن صاحب الجواهر الشخص قصد طبيعي التمليك فهنا صورتان أخريان غير ما ذكرهما الشيخ هذا يستطيع شرح الصورتين يعني وصاحب الجواهر قبل ذكر 4 صور الشيخ الأعظم اقتصر على صورتين في احتمالات أخرى أيضا غير اللي ذكروها لما فيه تعاطي على نحو الإباحة، تعاطي على نحو التمليك. في بعد مثلا أحسنت، ذكر المحقق الإيرواني، دير بالك على المحقق الإيرواني، يقول بأنه والآخون أيضا، الإيرواني ما أتذكر بس الآخون ذكر هذا الحاشية، ذكر في حاشيته، قال ما هو غرضك يا شيخنا الأعظم؟ هل غرضك أن تبين لنا صورة المعاطاة البيعية أو مطلق صور المعاطاة؟ حدد لنا. إن كان غرضك الأول تحديد صورة المعاطاة البيعية فإن التعاطي على نحو الإباحة ليس من صور المعاطاة البيعية، لأن ما هو صورة للمعاطاة البيعية التعاطي على نحو التمليك لا التعاطي على نحو الإباحة، إذ أن البيع تارة باللفظ تارة بالفعل وكلاهما يفيد عن التمليك بغض النظر أن ما هو حكم الشارع. وأظن بعدنا الآن قصد المطلق، بحثنا في القصد، ما له علاقة الشرع شنو أمضاه، أمضاه بيعان، أمضاه إباحتان، أمضاه فاسدا، ما لنا علاقة، ما أمضاه، مو كلامنا في حكم الشارع، كلامنا فيما يتأتى من صور المعاطات التي نريد البحث عن حكمها. فإن كان بحثك في المعاطات البيعية فلا يوجد عندنا إلا مصداق واحد، وهو التعاطي على وجه التمليك. وإن كان مرادك مطلق المعاطات فإنه عندنا تعاطي على نحو الإباحة، وإن كان ذكر أمثلة، تعاطي على نحو التسالم في الصلح، تعاطي على نحو التسليط كما في موارد الإجارة بناء على أنها تسليط. فنرجع إلى كل معقد ونشوف حقيقته صحيح، ونقول تعاطي على وجه هذه الحقيقة الصلح تسالم، تعاطي على وجه التسالم الإجارة تسليط بناء على رأي جمع، فتعاطي على وجه التسليط. عندنا إذن تعاطي على وجه الإذ، فالمفروض أن تذكر كل أقسام التعاطي في باب المعاملات. فلماذا حصرت يا شيخنا التعاطي على كم قسم؟ على قسمين. واضح الإشكال؟ وبالتأمل والتدقيق في كلام الشيء يمكن دفع هذا الإشكال، وننتظر الجواب منكم في الدرس الآتي. دققوا في هذا المطلب، راجعوا الحاشية، حاولوا تفكرون كيف ندافع عن الشيخ الأعظم، لا يكون همنا الإشكال على الشيخ، همنا فهم مطلب. أجيب إشكال حق أفهم المطلب. الإشكالات على قسمين شيخنا، إشكال طولي وإشكال عرضي. عندنا إشكالات عرضية إشكالات طولية. الإشكالات العرضية زي المعلومات، ما تعالج المطلب، ده قال ده قال قال، ما له علاقة بمطلب الكتاب. تارة إشكالات طولي يعني إشكال يصب في تعمق فهم المطلب الكتاب، واضح؟ والمهم على طالب السطح أن يدقق في الإشكالات الطولية ولا يهتم كثيرا الآن في هذه المرحلة بالإشكالات العرضية. ما هي حقيقة الإباحة؟ الآن ما هي حقيقة الإباحة؟ نخل في حقيقة الإباحة الآن، مو هذا ما تساعدني على فهم مطلب الكتاب، واضح؟ هذا توسع في الكتاب يصير. تارة لا، إشكالات تختار تنتقي إشكالات يعني تساعدك على التعميق في لماذا ذكر الشيخ كذا، لماذا حصر في كذا، لماذا أعرض عن كذا. فهذه إشكالات طولية لا إشكالات عرضية. وأنت خذها قاعدة، إذا تدرس كتاب الطالب ما عنده وقت يعور هلقى الكتاب يروح يراجع. فرق بين طالبين، طالب يجود حاشية النائيني أو حاشية ويحط بها عليها ويدقق فيها حاشية واحدة، أحسن من واحد 12 حواشي.
في قراءتين سطحية ولا يوصل إلى شيء. يشوف راح متشتت لأنه مو في هالبحار. لا قال شيء لي وهذا قال شيء له. يصير أفكاره شنو؟ أفكاره مشتتة. وصلت ضاع في الحسبة ما يدري. دخل في بحر لجي. فيطلع بظلمان ذاك الطالب اللي حط باله على حاشية واحدة ومدقق فيها حط الوسع ذهنه مركز ذهنه مرتب فهمه أعمق. فليست العبرة بكثرة قراءة الشروح، العبرة أن تحط بالك على مطلب في كل بحث. اليوم مثلا ذكرنا إشكال الآخوند إشكال الإيران، روح راجع الإيران ودقق في عبارته، راجع الكتاب قارن. أفضل من واحد يراجع لي كلام تفاصيل هدى الطالب، تفاصيل المحقق اليزدي، تفاصيل كذا، حصل معلومات لكن معلومات متناثرة لا تكون مركزة وعميقة، ولأقل شيء ما يقدر يجاوب. فأنت دقق في الشرح، في الكفاية، في الحلقة الثالثة، في الأصول، في أي علم. لا تهتم بكثرة قراءة، تحط بالك أول ما تحضر حسبت 6 كتب فوق مصافن أنت 6 كتب حط متى بتقرأهم، وإذا بتقرأهم تقرأهم بسرعة مو معلوم أنك قاعد تفهم شو قاعد تقرأ أنت. جود لك كتاب واحد حط بالك عليه ودقق فيه، أو كل مطلب بحسب ما يرشده إليك الأستاذ. هذا المطلب اليوم راجع، لأن الطالب ما يقدر يراجع كل هالكتب، وقطعا في هذا المطلب في يمكن نكتة لليزدي. فنحاول أن ما يتناسب مع الطالب، ما يتناسب مع هالمرحلة نختار من هنا وهناك. وصلى الله على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين.